برنامج أين الحقيقة مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. حذرت خبيرة إمدادات الغذاء العالمية في شركة غرو إنتليجينس سارة مينكر يوم الاثنين من أزمة عالمية في غضون 10 أسابيع فقط. ونقلت شبكة فوكس نيوز عن المديرة التنفيذية للشركة أن العالم أمامه 10 أسابيع فقط لإنقاذ احتياجاته من القمح. وأضافت خلال اجتماع خاص بمجلس الأمن الدولي أن هذا مزلزل، حتى لو انتهت الحرب غدا فإن مشكلة الأمن الغذائي لدينا لن تختفي قريبا دون تضافر الجهود العالمية. وأكدت مينكر أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تتسبب في أزمة أمن غذائي، بل غذى ما كان يجري بالفعل. وأوضحت بدون إجراءات عالمية عنيفة فأننا نتحمل مخاطر حدوث قدر غير عادي من المعاناة الإنسانية والأضرار الاقتصادية. من جهة أخرى، توقعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الاثنين أن ينهي البنك العمل على الأرجح بنظام الفائدة السلبية بحلول أيلول سبتمبر، في الوقت الذي تشهد منطقة اليورو ارتفاعا في معدلات التضخم. وكتبت لاغارد في تدوينة نشرت على موقع البنك: من المرجح أن نكون في وضع يسمح لنا بالخروج من معدلات الفائدة السلبية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. وأضافت أن نهاية برنامج شراء السندات التحفيزي للبنك في وقت مبكر جدا من الربع الثالث سيمهد الطريق لرفع معدلات الفائدة في اجتماعنا في تموز يوليو. وستكون هذه الزيادة هي الأولى التي يقوم بها البنك الأوروبي منذ أكثر من عقد، وسترفع معدلات الفائدة من مستوياتها الحالية المنخفضة تاريخيا. والحديث عن تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ينضم معنا من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. مرحبا بكم دكتور عبد الرحمن ضيفا على أثير راديو سبوتنيك.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور عبد الرحمن. تحذيرات من وضع اقتصادي متردي خصوصا فيما يخص مجال الحبوب، حيث خبيرة إمدادات الغذاء العالمية تحذر من أزمة عالمية في غضون 10 أسابيع فقط. هذه الأزمة تشمل الحبوب، برأيكم هل هنالك مبالغات في هذا الوضع أم فعلا أن العالم مقبل على أزمة غذاء؟
لا، هو بالتأكيد مثل هذه التحذيرات احنا ناخذها على محمل الجد. دول كثيرة من دول العالم ربما ستعاني مثل هذه الأزمات، خاصة انه اكو دول بدت تمنع تصدير الحبوب، يعني عدا الهند ماليزيا منعت تصدير الحنطة وتصدير الزيت، وهذا انا اعتقد انه بدايات لعمق الأزمة. يعني هذه مؤشرات على عمق الأزمة اللي يشهدها العالم بصراحة، يعني ليس فقط الاقتصاد. نعم.
وهل برأيكم سوف تعمد الدول الغربية نحو تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا؟
لحد الآن الرابح الأوحد يمكن من هذه المعركة كلها روسيا. العقوبات بدأت تطال الدول الأوروبية قبل الدول العالم الآخر. يعني المشكلة، يعني احنا من نتحدث الآن الدول المتقدمة يمكن دول أوروبا الغربية الأكثر تضررا، سواء كان في مجال الحبوب أو في مجال الطاقة. يعني أنا أعتقد أنه لا مجال أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا راح أتحدث أنه كولايات المتحدة الأمريكية لأنه هي من تقود العالم باتجاه فرض العقوبات على روسيا. يعني هي ليست عقوبات أممية مثل ما حصل مع العراق، يعني كان بقرارات من مجلس الأمن، لا، هذه عقوبات أمريكية تفرضها على روسيا. أنا أعتقد أنه هذا التحالف، هذا التكتل باتجاه فرض المزيد من العقوبات على روسيا، أنا أعتقد سينهار عاجلا أم آجلا، لأنه كشفت هذه الأزمة أنه سلاسل الإمدادات اللي تقطعت من أيام كورونا كان لها تأثير أكبر في تعميق الأزمة. لأنه المشكلة إحنا الآن اللي نعاني منها أنه كثير من سلاسل الأعمال غير مكتملة، يعني أكو إنتاج في مواطن الإنتاج وأكو أزمة في الأسواق المستهلكة. لذلك عملية التناغم بين الأماكن الإنتاج وأماكن الاستهلاك لحد الآن لم تصل إلى ما قبل كورونا. جاءت هذه الأزمة أيضا عمقت هذا الموضوع، عندما روسيا سيطرت على الموانئ الأوكرانية اللي هي تصدر الجزء الأكبر من الحبوب. يعني تقرير الأمم المتحدة يشير إلى أنه هناك حبوب محتجزة في الموانئ الأوكرانية أو الصوامع القريبة من الموانئ الأوكرانية تقدر قيمتها 8 مليار دولار، وهذا رقم كبير. ويفترض أن تكون هذه الصوامع فارغة لأنه أكو إنتاج جديد لابد أن يدخل إلى الصوامع، فيحتاج إلى مفاوضات مباشرة بين العالم المستهلك وبين روسيا حتى تسمح لهذه الشحنات أن تنطلق من الموانئ الأوكرانية باتجاه المواطن الاستهلاك، وأنا أعتقد أنه هذا لن يتم إلا بالتخفيف من العقوبات. الأمر الآخر في ميدان الطاقة أيضا بدأت تضغط، هناك دول كثيرة من دول أوروبا تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة من روسيا، وهي غير مستعدة تماما للتخلي عن هذا الدور، لأنه مسألة بحث عن مصادر أخرى للتزويد بالطاقة قد يكون من الصعب خلال المرحلة الحالية. صحيح يعني أنا أسمع بعض الخبراء وبعض المحللين المعنيين بشؤون الطاقة يشيرون إلى أنه إمكانية أن يكون العراق بديل عن النفط الروسي أو دول الخليج، باعتبار أنه النفط الروسي بدأ يدخل إلى الأسواق الصينية والهندية بأفضلية 35%، وبدت هذه الدول تستورد كميات أكبر على حساب استيرادها من العراق ومن دول الخليج. لكن هذا الأمر ليس بالسهل، أكو اختلاف بنوعية النفوط، أكو اختلاف بالتجهيز، أكو اختلاف بالتكاليف. هذا ما يخص النفط، أما ما يخص الغاز فنحتاج إلى أساطيل كبيرة، لأن النقل الغاز الروسي إلى أوروبا تم عبر الأنابيب وليس عبر الناقلات الغاز. إحنا هنا المشكلة بين دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي، أنا أعتقد أنه نحتاج إلى أساطيل كبيرة من ناقلات الغاز حتى ممكن أن نعوض جزء من حاجة أوروبا إلى الغاز. نعم.
وإضافة لما ذكرتم دكتور عبد الرحمن، أيضا رئيسة البنك المركزي الأوروبي تقول أن هنالك رفع لمعدل الفائدة يحدث لأول مرة منذ 10 سنوات. هل هنالك إذن تضخم يضرب أوروبا؟
أكيد، هو قاعدة اقتصادية، طالما هناك عرض محدود وطلب متزايد بالتأكيد سترتفع الأسعار، وارتفاع الأسعار هو واحد من مؤشرات التضخم، المؤشر الأساسي للتضخم. يعني احنا المشكلة يعني خلال متابعاتنا نجد انه بعض الأسواق بدأت تنفذ منها كثير من السلع الأساسية اللي تهم حياة المواطنين، فبالتالي مسألة طبيعية ان يرتفع معدل التضخم. الدي حاولون برفع سعر الفائدة، الحقيقة سعر الفائدة هو يعني ما راح يكون نتائج فاعلة مثل ما هم يطمحون. يعني أكيد هم عندهم خبراءهم اللي ينصحهم بهذا الموضوع في مجال الاقتصاد، لكن أنا وفق رؤيتي المحدودة في ميدان الاقتصاد أعتقد أن الفائدة غير فاعلة، لأن المشكلة هي مو جذب الأموال، هم يسعون إلى تقليل الاستهلاك. إحنا دا نتحدث عن استهلاك مواد أساسية وضرورية، أنا لا أعتقد أن هناك مواطن يستطيع أن يتخلى عن الخبز أو عن استخدام الطاقة. يعني هذا المشكلة، يعني أنت ممكن أن نوفر أو نقلل جزء البسيط 5% 10%، لكن لن أستطيع أن أستغني عن هالمادتين الأساسية، إضافة إلى الزيت، إضافة إلى المواد الأساسية الأخرى. سعر الفائدة يكون فاعل لما تكون ارتفاع معدلات التضخم يصاحب ارتفاع في معدلات الدخول. يعني هناك سيولة نقدية عند المواطنين، هذه ممكن أن نسحبها بأسعار الفائدة حتى نأثر على معدلات التضخم. إحنا المشكلة إذا نتحدث عن مسائل أساسية تهم حياة المواطنين، ذلك أنا ما أعتقد أنه سيكون فاعل. نعم.
سؤال أخير دكتور عبد الرحمن، أنتم من الخبراء الاقتصاديين الذين يشار لهم بالبنان.
شكرا جزيلا.
ونحن في هذه الحلقة نحاول أن نستغل قدر الإمكان تحليلكم لما يجري في العالم، وتعرفون أن الاقتصاد هو بمثابة حصان يجر عربة السياسة. كيف تنظرون إلى توجهات الدول الغربية على رأس الولايات المتحدة؟ هل فضلت السياسة على الاقتصاد؟ ماذا بالدول الأخرى؟ هل سوف تجد نفسها مضطرة للالتفاف حول روسيا؟
يعني هذه القاعدة كانت الدول الأوروبية منذ سنوات، أو دول المتقدمة منذ سنوات تحكم موضوع الاقتصاد قبل كل شيء، لكن الحقيقة الأزمات المتلاحقة اللي حصلت نتيجة الأخطاء السياسية. يعني أنا أعتقد أنه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا كان ممكن حلها دبلوماسيا أكثر من تعقيدها بفرض المزيد من العقوبات، وطبعا هذه السياسة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم أنا كنت أقرأ مقولة لنعوم تشومسكي اللي هو واحد من خبراء المعنيين بالشأن السياسي، ويصف أنه تدخل الأمريكي في الحرب اللي تجري بين روسيا وبين أوكرانيا يشير إلى أنه ستستمر الحرب إلى آخر جندي أوكراني، ستستمر أمريكا بدعم أوكرانيا إلى آخر جندي في الجيش الأوكراني. هذا معناته أنه هم يؤججون الصراع في هذه المنطقة من أجل المزيد من القتل، من أجل المزيد من الدمار، وهم متفرجون. لكن أنا حقيقة أثق أن هذه النار التي دائما يكون بها الآخرين لابد أن تعود إليهم وتكويهم بشرارها وبلظى هذه النار. وربما أن الولايات المتحدة ليست بمنأى عما يجري من هذا الصراع.
نعم، الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الرحمن.
شكرا جزيلا لكم وشكرا لكل المستمعين الكرام.